بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تعاقب ليل ونهار وما ذكره الذاكرون الأخيار الأبرار، اللهم صل وسلم عليه وعلى أزواجه الأطهار أمهات المؤمنين. أما بعد، أيها المؤمنون، نرحب بكم في هذا اللقاء الدعوي، البرنامج المتجدد ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، بارك الله فيه وفي ما يقدمه وما يبذله لهذه الثلاثية. ونعتذر إليكم هذه الليلة، ربما حصل شيء من التأخير، وقد نعذر المتأخرين والذين لم يحضروا معنا كعادتهم، ربما حبسهم المطر خاصة وهذه الأمطار المباركة التي نزلت على بلادنا منذ 10 أيام متتابعة، جعلها الله صيبا هنيئا مباركا نافعا، إنه سميع الدعاء. ضيفنا في هذه الليلة هو الشيخ محمد بن فهد الدوسري، مدير إدارة الجاليات في مكتب الدعوة بشمال الرياض، وهو عضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية. موضوعه فضل الدعوة إلى الله تعالى، فنشكر ضيفنا في مجيئه وحضوره لأداء وتقديم هذه المحاضرة، نفع الله بعلمه، فليتفضل مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله جل وعلا أمر عظيم، ومن عظمته أن الله وصف به نفسه في كتابه فقال سبحانه: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالله يدعو عباده إليه وإلى دار جنته وكرامته، ولذلك جعل الله خيار عباده وهم أنبياؤه ورسله، هم الذين يقومون حق القيام بهذه الدعوة إلى الله جل وعلا، ويسخرون لها طاقاتهم وأوقاتهم وحياتهم لأجل أن تصل الدعوة إلى الله جل وعلا للبشرية. فهذه هي وظيفة الأنبياء، وهي عملهم الذي يقومون به في حياتهم. وأول الرسل نوح عليه السلام، وقد ضحى تضحيات كثيرة عظيمة، ويكفينا أن نعلم كم المدة التي مكثها يدعو دائبا من غير فتور ولا ملل. قال الله جل وعلا عنه: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. هذا عمره عليه السلام في الدعوة إلى الله جل وعلا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وحاله كما أخبر الله جل وعلا في سورة نوح: ثم إني دعوتهم، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. كان مستمرا في دعوتهم. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. نوع لهم في الوسائل، وذكر لهم الفوائد الدنيوية والأخروية، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا إبراهيم عليه السلام ويعقوب، ذكر الله جل وعلا عنهم من أمر الدعوة أنهم دعوا حتى في لحظات الموت. قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وهكذا كان أتباع الأنبياء، فقد أثنى الله جل وعلا على ذلك الرجل الذي ذكر الله جل وعلا قصته في سورة ياسين من أصحاب القرية الذين أرسل الله جل وعلا إليهم ثلاثة من الرسل. قال الله جل وعلا في شأنه وحاله: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وللفائدة لأهل القرآن، فهذه الآية تشابه الآية التي في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى، إلى آخر الآية. في سورة القصص بدأ الله جل وعلا بوصف ذلك الرجل بالرجولة، لأن فعله من شيم الرجال، فهو تجشم، ولكن الرجولة في فعله أظهر، فبدأ الله جل وعلا بوصفه بالرجولة: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وأما الرجل الذي في سورة ياسين فهو كذلك رجل، وصفه الله جل وعلا بالرجولة، فهو حق الرجل، ولكن لأنه ضحى في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا بدأ الله جل وعلا بذكر كونه جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. فأعلن إيمانه وأعلن دعوته إليهم ونصحه وتوجيهه، فقتلوه كما ذكر عدد من المفسرين. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. عجيب حاله وشأنه، قتلوه وآذوه ولم يسبهم حتى بعد موته، بل كان حريصا على هدايتهم وإصلاحهم حتى بعد موته وفراقه لهم. وبعدما آذوه أعظم الأذية بأن قتلوه، بل أضافهم إليه: يا ليت قومي يعلمون. كان يتمنى لهم الهداية والصلاح، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولذلك صدق ابن كثير حين وصف هذا الرجل فقال: فرحمه الله ورضي عنه كم كان حريصا على هداية قومه، كان حريصا على هدايتهم في حال حياته وحتى بعد موته. وأثنى الله جل وعلا كذلك على رجال من بني إسرائيل كانوا أئمة في الخير وفي التقوى وفي الهدى وفي الصلاح والإصلاح، وصفهم الله جل وعلا بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن هؤلاء اتصفوا بصفات أربع، فمن أراد أن يكون من أئمة المتقين فليتصف بهذه الصفات الأربع التي وصفهم الله جل وعلا بها: يهدون، فهم ممن يقوم بالدعوة والهداية للناس، يتسبب في هداية يهدي الناس يتسبب في هدايتهم هداية التوفيق عبر هدايتهم هداية التعليم والإرشاد والترغيب والترهيب، فهم يهدون الناس ويدعونهم لعل الله أن يوفقهم لهدايته، يهدون. والوصف الثاني بأمرنا، فهم يهدون الناس إلى الله على وفق شريعة الله، لا يدعونهم بالبدع والمحدثات والفلسفة ونحو ذلك، بل يهدون الناس لا على وفق البدع العلمية أو العملية، لا لا، بأمرنا، بأمر الله، على وفق شريعة الله. لما صبروا اتصفوا بالصبر، والصبر يكون على القيام بما أمر الله، وعلى البعد عما نهى الله، وعلى أقدار الله. ويظهر الصبر في الصبر عن الملذات والشهوات التي حرمها الله جل وعلا، يظهر واضحا جليا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، عندهم من اليقين ما يدفع عنهم فتن الشبهات، كما أن عندهم من الصبر ما يكون سببا لدفع فتنة الشهوات. وهكذا كان شأن الأنبياء. فعيسى عليه السلام قال الله جل وعلا عنه أنه قال: وجعلني مباركا أينما كنت. وهكذا ينبغي للإنسان المؤمن، ينبغي للداعية أن يكون مباركا أينما حل وارتحل، أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من الناس من يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ومن الناس من يكون مفتاح للشر مغلاق للخير، كما جاء ذلك في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الناس حالا ومقاما في الدعوة إلى الله جل وعلا، حتى وصفه الله جل وعلا بهذا المقام والحال في كتابه الكريم، قال سبحانه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وصف عظيم. ذكر ابن القيم أن أعظم المقامات الدعوة إلى الله جل وعلا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وفي الآية الأخرى قال الله جل وعلا عنه: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. هذا وصفه عليه الصلاة والسلام، وكان حريصا على الدعوة وعلى هداية البشرية في أحلك الظروف. ففي موقف يحكيه لعائشة رضي الله عنها، وكان من أشد ما لقي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حين آذاه أهل الطائف بعد أن خرج من أهل مكة وقد آذوه، فجاءه بعد ذلك جبريل وأخبره أن معه ملك الجبال، وأخبره أن ملك الجبال معه ليأمره بما يشاء. فقال ملك الجبال له: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وذلك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يقول ذلك متى؟ في أكمل حالات رضاه، في حاله وقد آذوه، في حاله وقد طردوه، ومع ذلك كان حريصا على هدايتهم، فإن لم يهتدوا فإنه يرجو أن يهتدي ذريتهم من بعدهم، ولم يكن يرجو الهلاك لهم ولذرياتهم من بعدهم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بل حتى لما كان في مرض الموت وكان قد نزل به ذلك الوجع، فكان يطرح الخميصة على وجهه من شدة الوجع، فإذا اغتم بها كشفها، وكان في تلك الحال يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان ذلك قبل موته بليال يسيرة، كان حريصا على إرشاد الأمة وتحذيرها مما يضرها. وللأسف صار حال كثير ممن ينتسبون الإسلام على خلاف هذا النهي الذي نهاهم عليه الصلاة والسلام، والذي هو وسيلة من أعظم الوسائل إلى الشرك. يحذرهم عليه الصلاة والسلام من أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد، والآن الأمة في كثير من بلدانها تخالف هذا النهي الذي نهاهم عنه حبيبهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل في حال سكرات الموت كان حريصا على هداية الأمة وإرشادها إلى ما ينفعها. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت وهو في سكرات الموت كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يأمر بالمحافظة على هذه الصلاة التي ضيعها كثير ممن ينتسبون للإسلام. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يا من تحبون رسول الله هل لا حافظتم على الصلاة؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ينادي بهذه الوصية وهو في سكرات الموت وقد حضره الموت وهو يغرغر بنفسه، كما يقول أنس: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت وهو يغرغر بنفسه الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فصلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكذلك كان حال أصحابه رضي الله عنهم وحال أتباعه من بعده، كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا طريقي وطريق أتباعي الدعوة إلى الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله: لا يكون من أتباعه حقا إلا من دعا إلى الله على بصيرة. وبهذا تنال الأمة الخير والفلاح. قال الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون الذين حازوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. ولتكن لام أمر كما ذكر بعض المفسرين، وذكر بعض المفسرين أنها صيغة وجوب، ولذلك اتفق أهل العلم على فرضية الدعوة إلى الله جل وعلا، ولكن اختلفوا هل هي فرض عين أم فرض كفاية. هل هي فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، أم هي فرض عين على كل رجل قادر مسلم؟ وأخبر الله جل وعلا أنهم هم المفلحون، من يقومون بالدعوة إلى الخير، من يأمرون بالمعروف، من ينهون عن المنكر، هم المفلحون، هم الفائزون، هم السعداء. وحظ كل إنسان من الفلاح وحظه من السعادة على قدر حظه من الصفات التي ذكرها الله جل وعلا في سورة العصر. قال الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل مجتمع وكل فرد حظه ونصيبه من الفلاح والفوز والنجاح على قدر حظه من هذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. والبعيد حظه من الخسارة على قدر تفويته من هذه الصفات الأربع. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان وكل مجتمع نصيبه من الخسارة على قدر ما فاته من هذه الصفات الأربع: صفات السعداء، صفات المفلحين، صفات الرابحين. وأقسم الله جل وعلا في هذه السورة بالعصر، بالزمان، فاستغلالها الاستغلال الحقيقي بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا والصبر على ذلك. والغبن والخسارة أن يفوت الإنسان استغلال صحته وشبابه في هذا وفراغه في هذا الأمر العظيم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاري في صحيحه. وقد أخبر الله جل وعلا أن هذه الأمة خير الأمم إذا طبقت هذا الأمر العظيم، إذا طبقت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال مجاهد، ذكر مجاهد أن الله علق هذه الخيرية بشرطها من أمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. وذكر بعض المفسرين أن نصيب الفرد والمجتمع من هذه الخيرية التي جعلها الله جل وعلا لهذه الأمة على قدر نصيبه من هذه الصفات من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. ومما يدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن الله قدمه في هذه الآية على الإيمان بالله تأكيدا لأهميته وتعظيما لشأنه: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك في الآية الأخرى قدمه الله جل وعلا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فمن أراد رحمة الله فعليه بهذه الصفات، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذا يكون الخير، يكون الفلاح، تكون السعادة للفرد وللمجتمع. وإلا فغيره من الكلام كثير منه لا خير فيه، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. كثير من الكلام والنجوى لا خير فيها. الخير العظيم في من يأمر بالصدقة، في من يأمر بالمعروف، في من يأمر بالإصلاح بين الناس. ولا بد مع ذلك من الإخلاص لله جل وعلا. قال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. العلي العظيم يصف هذا الأجر بأنه أجر عظيم، وحسبك بذلك، حسبك بأجر يصفه العلي الكبير العظيم سبحانه بحمده بأنه أجر عظيم. فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقد أخبر الله جل وعلا أن هذا هو أحسن الأقوال، كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من هنا نافية، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. هذا هو أحسن الأقوال بنص كتاب الله جل وعلا. وكان من دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يقولون، هذا فعل مضارع يتجدد منهم هذا الدعاء، ويدعون بأن يجعلهم الله للمتقين إماما، أئمة للمتقين. قال البغوي: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. نقتدي بمن قبلنا من السلف الصالح والصالحين في الخير، ويقتدي بنا من بعدنا. وهذا الكلام من البغوي اختصر كلام السلف الصالح في تفسير هذه الآية، لأن السلف الصالح بعضهم ذكر أن معنى للمتقين إماما نقتدي بمن قبلنا، وبعضهم ذكر أن معنى الآية يقتدي بنا من بعدنا. وذكر ابن القيم أن هذا ليس فيه تعارض، وأنه لا يكون إماما لمن بعده حتى يقتدي بمن قبله من الأنبياء والصالحين والسلف الصالح. نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. والله جل وعلا قد أمر بالدعوة في كتابه، فقال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالذي لا يعلم الحكم الشرعي تخبره بالحكم الشرعي بالحكمة، وإذا كان يعلم الحكم الشرعي ولكن نفسه فيها شيء من الكسل عن الاستجابة له تعظه الموعظة الحسنة. فإن كان عنده شيء من اللبس تجادله بالتي هي أحسن، إلا إن كان من القوم الظالمين فهذا له شأن آخر. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذه أحوال الدعوة، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وفي هذا الأجر العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من الإبل غالية الثمن. لم يقل خير لك من ناقة، والناقة ربما بيعت بمئات الألوف وربما وصل سعرها إلى الملايين، بل قال خير لك من حمر النعم، من الإبل غالية الثمن مجتمعة. هذا في هداية رجل واحد. ولذلك ترجم البخاري على هذا الحديث: باب فضل من أسلم على يديه رجل. فضل عظيم. بل ذكر النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث أن تمثيل أمور الآخرة بأمور الدنيا من باب التقريب للأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الدنيا وأمثالها. لا إله إلا الله. وفي الحديث لم يقل مثل حمر النعم، قال خير لك من حمر النعم، فهي خير من حمر النعم وخير من الدنيا كلها ما فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما أشار النووي وأشار لذلك كذلك ابن حجر إنما ذكر هذا للتقريب للأذهان، وإلا فثواب الطاعة الواحدة كما ذكر ابن حجر خير من الدنيا وما فيها. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري في صحيحه. بلغوا، هذا فيها الحث على أن يبلغ الإنسان ما عنده من علم ولو كان قليلا، ولو آية، ولكن ينبغي أن يكون هذا البلاغ عن علم، عني، يبلغ بعلم، بوحي، بقال الله وقال رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. بلغوا عني ولو آية، ولو كان عنده مقدارا يسيرا من الآيات يبلغه، بلغوا عني ولو آية. والحديث في صحيح البخاري. وفي الحديث الآخر أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والحديث في صحيح مسلم. وفي الحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وهذا فضل عظيم لأئمة الهدى والخير، ووزر عظيم لأئمة الضلالة والشر والفساد. وقد كان سلفنا الصالح حريصين على هذه الفضائل العظيمة. فأبو بكر رضي الله عنه لما أحس بدنو الأجل قال علي بعمر رضي الله عنه وعن عمر، فلما جاءه عمر قال له: إني لأرجو أن يأتيني الأجل في هذا اليوم، وكان يوم الاثنين، فتوفي رضي الله عنه في نفس اليوم الذي توفي فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عمره حين توفي نفس عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي 63 سنة. فقال: إني لأرجو أن أموت في هذا اليوم، فإن أنا مت فلا تمسين حتى تبعث النفير مع المثنى. كان حريصا على الإرشاد والدعوة والإصلاح حتى بعد موته وحتى في آخر اللحظات من حياته. ثم قال بعد ذلك: ولا تشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم ووصية ربكم. كان يأمرهم ألا تشغلهم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينهم. وكذلك عمر رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري أنه دخل عليه شاب فقال له: أبشر ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. وكان في آخر لحظات من حياته، فقال: أرجو أن يكون ذلك كفافا لا لي ولا علي. فلما أدبر ذلك الشاب إذا إزاره يمس الأرض، فقال ردوا علي الغلام. فلما جاءه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك. رواه البخاري في صحيحه. كان حريصا على النهي عن المنكر وعلى هداية الناس، ولم يشغله مرضه وسكرات موته. وكذلك سعد رضي الله عنه يقول لابنه وهو في لحظات موته يا بني إنك لن تلقى بعدي من هو أنصح لك مني، فإذا حضرت الصلاة فأحسن الوضوء ثم صلي صلاة لا ترى أنك تصلي بعدها أبدا. يعني أحسن صلاتك، صلي صلاة مودع كما أمر الحديث. وكذلك أبو عبيدة رضي الله عنه كان قد أصيب بالطاعون، كان قد أصيب بالطاعون فقال لمن حضره من المسلمين، دعا من حضره من المسلمين، دعاهم فلما جاءوا عنده قال إني موصيكم وصية لن تزالوا بخير إن قبلتموها، أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا، يوصيهم بالتواصي والدعوة وهو يطبق هذا الأمر في آخر حياته، وتواصوا وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم، يوصيهم بالنصيحة للأمراء ولا يغشوهم، وانصحوا لأمرائكم ولا تغشوهم. ثم أخبرهم بأن هذه الدنيا لا تدوم لأحد، فقال ولا تلهيكم الدنيا، فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من مصرع هذا، فإن الموت قادم والناس ميتون، وأكيسهم أي أعقلهم أطوعهم لربه وأعملهم ليوم معاده. وقبل ذلك لما كان سعد في أحد فتوح الشام لما جاءه رسول من الروميين حرص على دعوته وهدايته فأسلم ذلك الرجل، وفرح الجيش المسلم وصافحوه وأخبروه بمكانته عندهم وأنه عزيز في قلوبهم وقريب من نفوسهم، وقالوا له إنك منا بمنزلة أخينا من أمنا وأبينا، قال فإنكم نعم القوم. وهكذا كان شأن ذلك المجتمع الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين. كذلك لما فتحوا مصر مع عمرو بن العاص وأراد المقوقس من عمرو بن العاص أن يعطيه الأسارة من النصارى، ووافق عمرو رضي الله عنه على ذلك على أن يدفع الجزية وعلى أن يخيره على أن يخيرهم يخير هؤلاء الأسرى بين الإسلام وبين أن يذهبوا إلى قومهم النصارى ويدفعوا الجزية. يذكر زياد ابن جزء الزبيدي كما ذكر الطبري رحمه الله حالهم، وأنهم كانوا إذا جاء الرجل فخيروه بين الإسلام وبين النصرانية، يذكر من حالهم أنهم إذا أسلم كبروا تكبيرة أعظم من تكبيرتهم حين يفتحون القرية، هكذا كان فرحهم ويضمونه إليهم. فإذا اختار النصرانية جزعوا لذلك جزعا شديدا كما يذكر زياد في روايته للحدث، جزعوا لذلك جزعا شديدا وكأنما رجل خرج منهم إليهم إلى النصارى، مع أنه سيدفع لهم الأموال الجزية، ما كانوا حريصين على الأموال، كانوا حريصين على هداية البشرية، على إخراجهم من الظلمات إلى النور. وهكذا ينبغي أن يكون شأننا وحالنا. فأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم هذا الأمر العظيم. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى دينك القويم، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، والله أعلى وأعلم.
الله يجزاك خير
وإياكم.
جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك وما قدمت في هذا الموضوع المهم للغاية، وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان الحديث من يمارس هذا الجانب ويتنقل بين مجالات الدعوة. فضيفنا في إدارة الجاليات في مكتب الدعوة بشمال الرياض وعضو الدعوة والإرشاد في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فجزاه الله خيرا على هذا الموضوع المؤصل بالأدلة، نفع الله بما قال وبما ذكر. المداخلة الأولى مع عميد الثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، فليتفضل مشكورا جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب ضيوفنا الكرام أجمل ترحيب، وأبارك لنا ولهم هذه الخيرات والأمطار، نفع الله بها البلاد والعباد وجعلها أمطار خير وبركة، فقد أنعم الله علينا ومن علينا بهذه الخيرات. لعدة أيام عمت المملكة وجميع أرجائها، فنسأل الله أن تكون فيها الخير والبركة والنفع إن شاء الله. وشكر الله للشيخ والزميل الشيخ محمد بن فهد الدوسري على ما أفاد وأجاد في أهمية الدعوة إلى الله، فنحن معا في مركب واحد في مكتب جاليات شمال الرياض الذي له جهود طيبة ومباركة وأثر كبير في الجاليات المتواجدة في إطار نشاط المكتب، فقد نفع الله بجهود الزملاء القائمين على هذا المكتب، ونرى ونسمع كل فترة وحين بالدخول في الإسلام لعدد كبير من الجنسيات المختلفة. نسأل الله لنا ولهم الثبات والعمل الصالح الذي سينفعنا إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وأشكر زملائي في فريق العمل في هذه الثلاثية المباركة المتجددة على جهودهم الكبيرة وعلى التطوير المستمر لهذه الندوة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيما قلت. والمداخلة الأولى مع الشيخ عبد الله الغربي، نفع الله به وفيما سيقول بإذن الله تعالى. ثم المداخلة الثانية مع فضيلة الشيخ محمد بافضل.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، شكر الله للأمير وللقائمين وللمحاضر على ما أفاد وأجاد، وحقيقة كلما وضعت نقطة في بالي أتى بها الشيخ فجزاه الله عليه، بحث وأجاد وأفاد فأكمل الله له الأجر. أيها الإخوة، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. هذه الآية يوليخة بركون استفهام تقريري بمعنى النفي، أي لا أحد أحسن ممن دعا إلى توحيد الله وطاعته، ولا أحد أحسن ممن دعا إلى بالقول ممن دعا إلى العلم وتعليمه وترغيب الناس فيه وفي الكلام الحسن. وقد قال العلماء رحمهم الله عز وجل: هذه الآية بشارة لأهل الطاعة ولأهل الصلاح ممن توفرت فيهم شروط ثلاثة: الأولى الدعوة إلى الله، والثانية أدى فرائض الله واجتنب المحارم، الثالثة فاخر بالإسلام واعتز به وقال إنني من المسلمين. وروى مسلم وأصحاب السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دعا إلى الهدى كان له من الأجر من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وروى البخاري رحمه الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: فوالله لأن يهدين الله بك رجل واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية أخرى: خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت. فلا شك أيها الإخوة أن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، وهي سبيل الصالحين، وهي مما فضل الله به هذه الأمة، وممن استنفر الله به وخاطب هؤلاء المؤمنين فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولنعلم أيها الإخوة أن من ثمرات الدعوة إلى الله تقليص المنكرات، وأن ترك الدعوة إلى الله كارثة قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئلت عائشة أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. أيضا أن الدعوة إلى الله عز وجل سبيل لنشر الخير، وأن الدعوة إلى الله سبيل لتبليغ رسالات الله، وأن الدعوة إن الداعي الله عز وجل أول من ينتفع بهذه الدعوة، لأن دعوته للناس هي سبب إذا صدق مع الله لثبات نفسه. فلنحرص أيها الإخوة ولنتعلم ولنتمرن على الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله، ليس في محيطنا بل في الأصقاع، لن نستنفر إلى تبليغ رسالات الله، فإننا المبلغون عنها ونحن المسؤولون عنها في عرصات يوم القيامة. ماذا قدمنا لدين الله؟ النصارى يسعون والتشيع إلى أفريقيا ويغولون فيها، ونحن لازلنا على الأرائك متكئين وتحت المكيفات ساهين. فنتقي الله في أنفسنا وفي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولنبلغها كما أنهم أتوا بها وقد ضربت أرقابهم ودماؤهم وسالت، فنحن واجب علينا أن نكمل هذه المسيرة، وأننا أول من يتشرف بهذه الدعوة إلى الله، وخطانا تشهد لنا، دياركم تكتب أثاركم. هذا متى إعداد وتيسر قوله وبيانه، وصلى الله على محمد وآله.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وفي علمك، وجزاك الله عنا خير الجزاء. والمداخلة الثانية مع شيخنا الجليل فاضل محمد با فضل، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. آسف لتأخري، كنا في حفل تكريم حفظة القرآن، ولكن لما علمت بهذا العنوان الدعوة إلى الله، وعلى الأخص وأنا فرح مسرور أحمد بن بندر حفظه الله من زمان وهو يعني مرتبط بهذه الدعوة، أظن هذا ثالث بيت أظن أني ما شاء الله يعني من زمان يعني، وما شاء الله هو هذا الأمير ونفسه يعني ما شاء الله، ربي معينه على في صحته، ربنا يبارك له ويزيده. فهكذا كحريصا على الدعوة ويلمنا من زمان ويسأل علينا ويدعونا، وكنا هكذا نجلس مع إخوان لنا منهم من ذهب ومنهم غفر الله لمن مضى. فهكذا يعني جئت أولا لأذكره بهذه وأبشره وأهنيه بهذا الاستمرار على الدعوة، فهو محبها وحريص عليها، فهي دعوة إلى الله، وهي في واقعها عمل كل مسلم. الله يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأمل، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل لي هل ترك أحد من أمتي عليه الصلاة والسلام؟ كل من آمن به عليه أن يكون داعية إلى الله، هذا واجب على الجميع، كل بحسب قدرته واستطاعته. إنما لابد أن نهب جميعا دعاة إلى الله، لأن هذا الدين العظيم لا يكفي واحد أو عشرة أو مئات، إن لم تنهض الأمة كلها في الدعوة إلى الله فهم مقصرون فيها. قد يتساءل البعض قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، إيش فسر العلماء على بصيرة؟ قالوا على علم. تقول قد يكون منا من هو ضعيف العلم، المعنى بارك الله فيك أنا ومن اتبعني يعني في أنت آمنت بالله، أنت تعرف الأمور الضرورية في الإسلام، الفرائض التي فرض الله، النواهي التي نهى الله، الأمور التي يعرفها العلماء يقولون إيه المعلوم من الدين بالضرورة، هذا على كل أحد. نادى المنادي للصلاة وأنت ذاهب إلى المسجد، رأيت من يتخلف، رأيت من هو في الطريق، عليك أن تقول له ترشده صلاة يا أخي. هكذا بارك الله فيك أهل بيتك عليك أن تكون داعية لهم، من أولادك وبناتك، والخير كله للناس في هذه الدعوة وفي القيام بهذه الدعوة. فأول بارك الله فيكم ما أوصي نفسي أوصيكم به وأحب أن أؤكده، هو أن الواجب على الجميع حسب استطاعتك حسب قدرتك. لا أقول أن تتعرض في الدعوة لما لا تعلم، ما يجوز، ما يجوز أن تقول في الدعوة ما لا تعلم فيها. لكن هكذا دعوة إلى الله، إلى ما فرض الله، إلى ما يحب الله. أرجع مرة أخرى وأكد أقول ما يقول العلماء المعلوم من الدين بالضرورة من أوامر ونواهي. فأنت مسلم تعرف الفرائض التي فرض الله، فإذا رأيت مقصرا في فريضة مقصرا في واجب لا تسكت، قلها كلمة لله. وهنا أمر مهم جد مهم، قال صلى الله عليه وآله وسلم من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. الله الله بارك الله فيك، كما سمعتم الآيات، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إن أردت قبولا، إن أردت استجابة، لن تجد استجابة ولو من أولادك إن لم يكن عندك الأسلوب الحسن الجميل الرقيق الحبيب. الله الله بارك الله فيك. سمعت حديث عمر رضي الله عنه، ذكرها المحافظ جزاه الله خيرا وبارك الله فيه. عمر في مرض موته، يدخل عليه شاب يجر إزارة، قال يا بني، شوف يا بني، ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. إنما شوف التصدير يا بني. فهكذا بارك الله فيك، الزم الدعوة واحرص عليها، واعلم أن أجرها عظيم كبير كما سمعتم الآيات. ومن أحسن قولا، يعني لا أحد، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأنا أختم أحذر إخواني وزملائي الذين هكذا هم في سلك الدعوة لكنهم لا يتمون الآية، لا يطبقونها بتمامها. ومن أحسن قولا، نعم، ومن لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا بد من التحقيق لهذين الأمرين المهمين، عمل صالحا. الله الله بارك الله فيك. حذاري حذار أن تكون سراجا يحرق نفسه. أول ما يجب أن يتأثر بالدعوة، أن ينتفع بالدعوة، أنت أيها الداعي، يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي العنا كيما يصح به وأنت سقيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فالله الله بارك الله فيكم، أجر الدعوة عظيم، ثوابها كبير، لكن هكذا، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاحرصوا جميعا أيها المؤمنون والمؤمنات، احرصوا جميعا أيها الدعاة والداعيات على امتثال هذا الأمر العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. فنحرص على الدعوة، ونحرص على أن نكون أول الممتثلين بها القائمين بها. بل أقول بارك الله فيكم إن التأثير للداعية ذكرا كان أو أنثى يكون على حسب استقامته، حسب إخلاصه وصدقه وإيمانه، ثم أيضا حسب عمله وانقياده وتطبيقه. الدعوة أجرها عظيم، وهي عمل أنبياء الله، وكما ذكر المحاضر جزاه الله خيرا وبارك الله فيه، وجزى الله مرة أخرى الأمير خير الجزاء ومن معه في هذا السلك الطيب على اختيار هذه الموضوعات الهامة المهمة. وجميل جدا الفضل من الله أنها تنشر لكم هكذا بهذه الأجهزة التي تعرفونها، فهذا عمل عظيم وجليل والأجر من ربكم كبير، فهنيئا لك يا أبا بندر هذا الأمر العظيم، وأسأل الله أن يزيدك ويوفقك ويبارك لك ويغفر لك ولوالديك وللمسلمين والمسلمات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونفعني الله وإياكم جميعا والمحاضر بما قلنا ونكم.
جزاك الله خيرا شيخنا وبارك الله في علمك وما قلت، والمداخلة الأخيرة مع الشيخ إبراهيم العامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم موصيا عائشة مذكرا لها: ما كان يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاوية صغيرا، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله في الصلاة. فقال معاوية بصوت مرتفع أثناء الصلاة: يرحمك الله. يقول: فرمقني الصحابة بأنظارهم أثناء الصلاة، نظره بعض الصحابة ليصمت، فلما رآهم على هذه الطريقة ينظرون إليه قال: واثك لأم ياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ يقول: فجلسوا يضربون أفخاذهم يصمتونني، فهم من ضرب الأفخاذ أنهم يصمتونه. يقول: فصمت. فلما انتهت الصلاة التفت النبي صلى الله عليه وسلم ودعاني بأبي هو وأمي، هذا لفظ معاوية، ما رأيت قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما ضربني ولا كهرني ولا شتمني، إنما قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. من فوائد الحديث أن الإنسان في الصلاة إذا عطس يقول الحمد لله بصوت مرتفع، ودليلها النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الصحابي الذي رفع صوته بالحمد لله. أما التشميت بيرحمك الله فالصحابة أنكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر إنكارهم فدعاه ونهاه عن التشميت، إنما هذه الصلاة للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. التعامل مع الناس بالرفق وباللين هو الأصل في شريعتنا. بعض الناس في تعامله غيرة لله يخطئ على دين الله وباسم الله وباسم الدين ينفر خلق الله عز وجل. ختاما أشكر الأمير أحمد ومحاضرنا الكريم والأخوة الأفاضل. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم لا تكلهم إلى غيرك، اللهم لا تكلهم إلى غيرك، اللهم لا تكلهم إلى غيرك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء وأن يستجيب دعوات المسلمين، فقد اشتد الكرب عليهم في مثل هذه الأيام، القتل جماعات وأفراد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بهم وأن يرحمهم وأن يهلك الظالم وأن يضرب الظالمين بالظالمين ويخرج المسلمين من بينهم سالمين، إنه سميع الدعاء. في ختام هذه الجلسة المباركة لا يسعنا إلا أن نشكر الضيف الفاضل الشيخ محمد بن فهد الدوسري، جزاه الله خيرا على مجيئه. محمد بن فهد الدوسري جزاه الله خيرا على مجيئه وحضوره وإلقائه هذه المحاضرة المهمة، نفع الله بما قال، إنه سميع الدعاء. ونشكر عميد الثلاثية الذي فتح داره وقصره لمثل هذا البرنامج الدعوي، كما نشكر الحضور على إنصاتكم وحضوركم. ومجيئكم مع هذه الأجواء الممطرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم في خطواتكم. كما نشكر الأخ بكر أو الأخ عبد الرحمن، الأخ عبد الرحمن يبينا نعيده 10 مرات، والأخ مصطفى والأخ محمد وأبو هاني وياسر وغيرهم من فريق العمل، فجزاهم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.